كنا توقفنا قبل الصلاة حول هذا المبتدأ المميز، المستحاضة المبتدأ المميزة، فنتم ما كنا توقفنا عنده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن عبر أكثره فمستحاضة. تقدم معنا تعريف الاستحاضة وحدها عند الفقهاء والاختلاف في ذلك، ثم قال: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. إذا اكتملت هذه الشروط، الشرط الأول أن يكون مميز، ذكر الشيخ هنا علامة واحدة وهي ماذا؟ اللون. أحسنت، ونحن ذكرنا أربع علامات. فإذا كان مميزا أي يمكن تمييزه بأحد العلامات الأربع، وأيضا لم يقل عن أقله ولم يكثر عن أكثره، ولذلك يقول لم ينقص عن أقله ولم يعبر أكثره، إذا تحقق الشرطان فهذا الدم يعتبر حائض تجلسه في الشهر الثاني. فهذا الدم يعتبر حائض تجلسه في الشهر الثاني. ويفهم من كلام المؤلف أنها تجلسه بلا تكرار، أي أنه لا يحتاج الأمر إلى أن يتكرر معها الدم المتميز ثلاث مرات في ثلاثة أشهر. وهذا هو مذهب الحنابلة، أنها تجلسه بلا تكرار. والقاعدة عندهم أنه مع التمييز لا نحتاج إلى التكرار، مع التمييز لا نحتاج إلى التكرار لدليلين: الأول أن التمييز يعين دم الحيض من الاستحاضة، فلا نحتاج إلى التكرار لأن علمنا أي الدمين حيض وأيهما استحاضة. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ثم إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي رواية: فإن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن المبتدأ المستحاضة المميزة هل تحتاج إلى تكرار؟ وإنما تجلس من أول مرة. وأخذنا الأدلة، انتهى الآن الشيخ من الكلام عن المبتدأ هل إيش؟ المستحاضة المميزة. سيبدأ الكلام عن المستحاضة المبتدأ غير المميزة. نعم.
والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عقلها.
لا، وإن لم يكن
دمها متميزا جرت غالبا حيض من كل شهر.
نعم. يقول: لو رجعنا سطر، والأحمر استحاضة، والأحمر استحاضة، أي أن الأسود حيض وتجلسه من ثاني شهر، والأحمر استحاضة فيأخذ أحكام الاستحاضة التي ستأتي، استحاضة فيأخذ أحكام الاستحاضة التي ستأتي عند قول الشيخ: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، إلى آخره في آخر الباب. ثم قال: وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. إذا كانت المستحاضة ليس لها تمييز بأن كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة، فإن كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فإنها تجلس غالب الحيض. تقدم معنا غالب الحيض أنه ستة أيام وسبعة أيام من كل شهر، ولكن متى تبدأ الجلوس؟ في أي يوم؟ نحن علمنا أنها ستة أيام وسبعة أيام، لكن من أي يوم؟ قالوا: تجلس من أول يوم بدأ معها الدم إن كانت تعرفه. تجلس من أول يوم بدأ معها الدم إن كانت تعرفه، فإن جهلت أول يوم فإنها تجلس من أول الشهر الهلالي، فإنها تجلس من أول الشهر الهلالي. ويفهم من كلام المؤلف أنها تجلس بلا تكرار، ويفهم من كلام المؤلف أنها تجلس بلا تكرار، لأنه لم يذكر قضية التكرار. وما ذكره المؤلف هنا ليس هو المذهب، فعبارة المؤلف هنا قاصرة، إذ كان يجب عليه أن يذكر التكرار. لماذا؟ لأن مذهب الحنابلة أن المستحاضة، تبوا معنا، المستحاضة المبتدأة غير المميزة تجلس 3 أشهر في كل شهر يوم وليلة فقط، ثم بعد 3 أشهر إذا تكرر الاستحاضة، إذا تكررت الاستحاضة تجلس في الشهر الرابع 6 أيام أو 7 أيام. إذن هل تكرر أو لا تكرر؟ بينما يفهم من كلام المؤلف أنها تجلس من أول الأمر. وما ذكره الشيخ هنا خلاف المذهب، ففي عبارته قصور، في عبارته قصور. ولذلك لاحظ معنى عبارة الشيخ، يقول: وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، يعني بلا تكرار. والواجب أو الصواب أنها تجلس بعد التكرار. إذا قيل لك المستحاضة المبتدأ غير المميزة كيف تكرر؟ تقول تجلس في الشهر الأول يوم وليلة، ثم في الشهر الثاني يوم وليلة، ثم في الشهر الثالث يوم وليلة، ثم في الرابع كم تجلس؟ 6 أيام أو 7 أيام، إما من أول يوم بدأ معها الدم، أو إذا جهلت ذلك من أول الشهر الإيش؟ الهلالي. إذن تبين معنا الآن حكم المستحاضة المبتدئة غير مميزة عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تجلس من أول الأمر 6 أيام أو 7 أيام ولا تحتاج إلى تكرار. واختار هذا القول عدد من المحققين وهو الصحيح إن شاء الله. وهو الصحيح إن شاء الله. إذا ما هي المسائل التي أخذناها الآن؟ المسألة الأولى المبتدأ، حكم المبتدأ عموما. الثانية حكم المبتدأ المستحاضة المميزة. المسألة الثالثة حكم المستحاضة المبتدأ غير المميزة. ثم الآن سيذكر الشيخ حكم المستحاضة المعتادة على تفصيل المميزة وغير المميزة. لذلك يقول: نعم، المستحاضة
المعتادة ولو المميزة تجلس عادتها، ولم يصلحها عملة تجلس سعادة، ولم يكن لها تجلس فغالب الحج.
طيب، يقول الشيخ هنا: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. انتهى الكلام عن المبتدأ، وبدأ الكلام عن المستحاضة المعتادة. والمعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيحان. المعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيحان. فهذه المعتادة إذا استحيضت ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. العلامات أو الأحوال التي تتعرض لها المستحاضة 3: إما أن تكون معتادة أو مميزة أو تجلس غالب عادة النساء. فعند الحنابلة إذا كانت معتادة ومميزة يقدمون العادة على التمييز. إذا كانت معتادة ومميزة فإنهم يقدمون العادة على ماذا؟ على التمييز. المثال الموضح: إذا كانت امرأة عادتها أن تحيض 6 أيام من أول كل شهر ثم استحيضت، فصارت ترى الدم الأسود من بداية اليوم 15 لمدة 6 أيام، فاجتمع في حق هذه المرأة العادة وماذا؟ التمييز. فهل حيض هذه المرأة يكون من أول الشهر أو من منتصف الشهر؟ فعند الحنابلة يكون من أول الشهر، لأنهم يقدمون العادة على التمييز. أحسن، وهذا مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المذهب وهو تقديم العادة على التمييز مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك أو حيضتك. وفي الحديث الآخر: اجلسي أيام أقرائك. وجه الاستدلال من الحديثين، وجه الاستدلال من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة إلى عادتها، ولم يسأل هل هي مميزة أو ليست مميزة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة إلى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة أو ليست مميزة. والقول الثاني أن التمييز يقدم على العادة، لأن التمييز أمر يختص بذات الدم بخلاف العادة فهو يختص بوقته، لأن التمييز أمر يختص بذات الدم بخلاف العادة فهو أمر راجع إلى وقت الحيض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه دم أسود يعرف. والراجح مذهب الحنابلة وحديث فإنه دم أسود يعرف شاذ، هذا اللفظ شاذ. إذن إذا اجتمع في حق المستحاضة المعتادة تمييز وعادة قدمنا على الصحيح العادة وهو مذهب الحنابلة. نعم. قال: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. وإن نسيت العادة رجعنا إلى التمييز، لكن يشترط في هذا التمييز أن يكون صالح، والتمييز الصالح هو أن لا ينقص الدم عن أقله ولا يزيد عن أكثره، عن أقل الحيض ولا عن أكثر الحيض. مثاله الموضح: إذا كانت المرأة المستحاضة يأتيها دم أسود منتن ثخين لا يتجمد، لكن لا يستمر معها إلا يوم واحد، فهل يعتبر حيض عند الحنابلة؟ لأنه غير صالح، لأنه غير صالح باعتبار أنه نقص عن أقله. وإذا كان هذا الدم بهذه الصفات يأتيها أكثر من 15 يوم فلا يعتبر أيضا حيض. إذن إذا قيل لك: ما هو التمييز الصالح؟ تقول: هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد عن أكثره. وأما الدليل على الرجوع إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة أو كان لها ولكن نسيتها، فهو الأدلة السابقة. فإذا أقبلت الحيضة وإقبالها يعرف بصفاتها، وحديث فإنه دم أسود يعرف وإن كان ضعيف، لكن هذا الدليل الذي استدل به الحنابلة، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، هذا لا إشكال. إذن انتهى الشيخ الآن من الكلام عن المستحاضة المعتادة المميزة أو المعتادة، يعني إما يكون لها عادة أو تمييز، انتقل إلى القسم الآخر وهي المستحاضة المعتادة التي ليس لها عادة ولا تمييز، يعني نسيت العادة، نسيت العادة وليس لها تمييز. نعم. وإن نسيتها يقول فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه النافية لعدده. بدأ الشيخ الكلام عن المستحاضة التي تسمى المتحيرة، والمستحاضة المتحيرة هي المستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز، هي التي نسيت عادتها وليس لها تمييز، نسميها حينئذ متحيرة لأنه لا عادة لها ولا تمييز. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام تسهيلا لك، قد ذكر المؤلف في المتن ولكن نحن نسهل نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النافية لموضعه وعدده، يعني إذا كانت المرأة المعتادة تحيض لمدة 6 أيام من أول شهر ثم استحيضت أصابها الاستحاضة ونسيت الموضع والعدد، فهذه هي القسم الأول، حكمها أنها تجلس غالب الحيض من أول الشهر، حكمها أنها تجلس غالب الحيض من أول الشهر. هذه نفيت ماذا؟ أحسن، الموضع والعادة. الموضع يقصد به الأيام التي كانت تحيضها في الشهر أوله أو وسطه أو آخره. القسم الثاني الناسية للعدد الذاكرة للموضع، مثاله امرأة تقول أنا كنت أو كان الحيض يأتيني في أول الشهر لكن نسيت كم يوم كان يأتيني، فهذه نسيت الأيام وذكرت ماذا؟ الموضع، فتجلس من موضعها غالب الحيض، فتجلس من موضعها غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. القسم الثالث هي قسمة عقلية، الذاكرة للعدد الناسية لماذا؟ للموضع، الذاكرة للعدد الناسية للموضع. فهذه المرأة تقول كنت كان الحيض يأتيني لمدة 6 أيام لكن لا أذكر هل كان يأتي في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، فنقول تجلس العدد من أول الشهر، تجلس العدد من أول الشهر. إذن إذا أردت أن تفهم المتحيرة مع الأقسام فعندنا الموضع والعدد، الموضع والعدد، نخرج من الموضع والعدد كم قسم؟ 3 أقسام، إما أن تنسى الموضع والعدد أو تنسى العدد وتذكر الموضع أو تنسى الموضع وتذكر العدد، واضح؟ 3 أقسام. عرفنا الآن حكم كل قسم من هذه الأقسام. الدليل على هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وتطهر. تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وتطهر. إذن الآن تصورنا إن شاء الله جميع تفصيلات المتعلقة بالمستحاضة المتحيرة. إذن إذا قيل لك من هي المتحيرة، فهي الناسية لعادتها والتي لا تمييز لها، لا تمييز لها. الشيخ ذكر الأقسام، يقول: فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا التي نافية للعدد والوقت. ثم قال: كالعالمة بموضع الناسية لعدده، هذه القسم الثاني التي نسيت العدد وذكرت ماذا؟ ذكرت ماذا؟ الموضع. والقسم الثالث قال: وإن علمت عدده ونسيت موضعه، وهي القسم الثالث. إذا الأقسام التي ذكرت لك ذكرها الماتن رحمه الله، ولكن لخصتها لك تسهيلا. هنا مسألة، يقول الشيخ: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلسته من أوله. هذه امرأة تقول: أنا أذكر أن الحيض كان يأتيني في منتصف الشهر، لكن لا أذكر هل كان يأتي في اليوم 15 أو في اليوم 20 أو في اليوم 25. إذن هي تذكر أنها في منتصف الشهر، لكن لا تدري في أي يوم منه. فعند الحنابلة ترجع إلى أول الشهر، فنقول اجلسي من أول شهر الهلالي. ولذلك هو يقول هنا: ولو في نصفه جلستها من أوله، جلستها من أوله. إذن ترجع إلى ماذا؟ أول شهر. والقول الثاني أنها تجلس من أول منتصف الشهر، أنها تجلس من أول منتصف الشهر، فتبدأ من اليوم 15، فإن هذا أقرب لعادتها، لأن هذا أقرب لعادتها. يقول: كمن لا عادة لها ولا تمييز. كمن يعني كالمبتدئة، كالمبتدئة عفوا، كالمبتدئة التي لا تمييز لها. فذكرنا في المبتدأة التي لا تمييز لها أنها تجلس غالبه من أول الشهر، أنها تجلس غالب الحيض من أول الشهر، على ما تقدم من تفصيل في ماذا؟ في مسألة المبتدأة المستحاضة. انتهى الآن الكلام على هذه المسائل، انتهى الكلام على هذه المسائل: المبتدأة، ثم المستحاضة المبتدأة المميزة، ثم المستحاضة المبتدأة غير المميزة، ثم المستحاضة المعتادة المميزة، ثم أخيرا المستحاضة المعتادة المتحيرة المتحيرة. إذن هذه الأقسام هي الأقسام التي أراد المؤلف أن يوضحها وتقدم الكلام عليها. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى. نعم، يقول: من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فهو حيض. من زادت عادتها، مثاله امرأة كانت تحيض في اليوم 4 أيام، ثم في هذا الشهر زادت فصارت تحيض 6 أيام. مثال التقدم: من كانت تحيض في آخر الشهر ثم في هذا الشهر حاضت في أوله. مثال التأخر: من كانت تحيض في أول الشهر ثم صارت تحيض في آخره. إذن المسائل ثلاث: زيادة، تقدم، تأخر. زيادة أو تقدم أو تأخر. الحكم، الحكم عند الحنابلة أن الحيض لا يثبت حكمه إلا إذا تكرر ذلك 3 مرات ثم تجلس في الرابعة. مثاله: امرأة كانت كما قلت تحيض 4 أيام، ثم في هذا الشهر حاضت 6 أيام، نقول لها: إذا انتهت الأربعة أيام اغتسلي وصلي وصومي، ثم إذا انتهت ستة أيام اغتسلي مرة أخرى، وافعلي هذا كم مرة؟ ثلاثا. ثم في الشهر الرابع ثبتت العادة، واقضي ما كنت صمتيه فيما بين اليوم الرابع والسادس، كالتفصيل اللي ذكرناه تماما في مسألة ماذا؟ المبتدأ، كالتفصيل تماما الذي ذكرناه في مسألة المبتدأ. طيب، من يذكر لنا حكم امرأة كانت تحيض خمسة أيام ثم حاضت عشرة أيام؟ ماذا تصنع؟ بعد الخمسة أيام تغتسل وتصلي، ثم إذا جاء اليوم العاشر تغتسل مرة أخرى، ثلاث مرات. نعم. ثم في الشهر الرابع ثبتت العدة، تقضي ما كانت تصومه فيما بين اليوم الخامس العشر. واضح ولا لا؟ قال الشيخ: وما نقص عن العادة طهر. إذا كانت تحيض أربعة أيام ثم في هذا الشهر طهرت في اليوم الثالث، فتغتسل وتصلي بلا إشكال، بقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: ثم ما رأت الطهر فإنها تغتسل، ثم ما رأت الطهر فإنها تغتسل، يرحمك الله، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال: وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها يعني في العادة، جلسته يعني تركت فيه الصلاة. مثاله: إذا كانت امرأة عادة يستمر معها الحيض لمدة ستة أيام، ثم في هذا الشهر لما جاء اليوم الثالث طهرت، فماذا نقول لها؟ اغتسلي وصلي. ثم في اليوم الرابع رجع الدم، فهل رجع الدم في العادة أو بعد العادة؟ في العادة، فنقول اجلسي، يعني لا تصلي ولا تصومي، وتأخذ أحكام الحائض. هذا معنى قوله: وما عاد فيها، يعني إذا عاد الدم في الحيض فإنها تجلس، فإنها تجلس. ثم قال في مسألة مهمة، نعم، والسفرة، والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض. الحنابلة والأحناف، وهو مذهب الإمام البارع البخاري، أن السفرة والقدرة في زمن العادة حيض. فإذا جاءت المرأة سفرة أو قدرة في زمن العادة في الأيام التي هي عادة تحيضها يعتبر حيض. الدليل، الدليل على هذه المسألة حديث أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد العادة بعد الطهر شيئا. مفهومه أن السفرة والقدرة قبل الطهر يعتبر شيء، يعني يعتبر حيض. الدليل الثاني أن عائشة ثبت عنها في صحيح البخاري أن النساء كنا يرسلن لها بالقطن فيه شيء من صفرة أو كدرة، فتقول رضي الله عنها وأرضاها: لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء. معنى الحديث، معنى الحديث أن النساء في زمن عائشة إذا أصابهن صفرة وكدرة في آخر الحيض يرسلن إلى عائشة بالقطن الذي فيه الصفرة والكدرة ليسألنها هل طهرن فيغتسلن ويصلين أو لا، فتفتهن عائشة بأن ينتظرن إلى نزول القصة البيضاء. وهذا دليل أن زمن الصفرة والكدرة يعتبر حيض، يعتبر حيض. والقول الثاني أن الصفرة والكدرة لا يعتبر شيء مطلقا، والقول الثالث أن الصفرة والكدرة يعتبر حيض مطلقا ولو في خارج أيام العادة، ولا نريد أن نطيل في النقاشات والخلاف في أدلة قول الثاني والثالث، لأن الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة واختيار البخاري كما تقدم، وهو أنه في زمن العادة يعتبر حيض وفيما عدا لا يعتبر شيء. ثم قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على وجوده، فينتفي إذا انتفى ويثبت إذا وجد، فإذا جاء الدم فهي حائض وإذا ارتفع فهي طاهر. ولأن ابن عباس رضي الله عنه يقول: وأما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل، وأما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. والقول الثاني أن النقاء أقل من يوم لا ينظر إليه، أن النقاء أقل من يوم لا ينظر إليه لأمرين: الأول أن في الإلزام بالاغتسال للتوقف لمجرد يوم مشقة، الثاني أن من عادة الدم أنه يجري سارة ويتوقف سارة، هذا أمر معتاد. والأقرب والله أعلم هذا القول الثاني، وإليه ميل الشيخ ابن قدامة رحمه الله، أن التوقف لأقل من يوم لا ينظر إليه، تنبيه مهم جدا ذكره الفقهاء. المقصود بالنقاء هنا أن تحتشي المرأة قطنا في فرجها ويخرج بلا تلويث، وليس النقاء هو عدم جريان الدم. المقصود بالنقاء هنا في هذه المسألة هو أن تحتشي بالقطن ويخرج بلا دم، وليس يقصد بالنقاء مجرد توقف جريان الدم. إذ قد يتوقف جريان الدم لكن لو احتشت بالقطن لخرج مليء بالدم، فالفقهاء يريدون المعنى الثاني وهو أن تحتشي فيخرج بلا دم. والمستحابة طيب، يقول المستحاضة ونحوها تغسل فرجها، يريد الشيخ أن يبين أحكام المستحاضة. المستحاضة يقصد بها كما تقدم من يستمر معها الدم أكثر الشهر، ومقصود بقوله ونحوها كمن به ثلث بول أو به جرح لا يرقى، يعني يستمر خروج الدم منه. وبصفة عامة من حدثه دائم، كل شخص حدثه دائم حكم المستحاضة. ماذا تصنع؟ يقول الشيخ: تغسل فرجها تغسل فرجها. غسل الفرج واجب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضة: فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله فاغسلي عنك الدم صريح بأن المستحاضة إذا أرادت تصلي تغسل الدم الذي في فرجها. ثانيا وتعصبه، والعصب هو لف الفرج بقطنة ونحوها لئلا يخرج منهم ما يلوث البدن أو الثياب أو البقعة، هو ربط الفرج بقطنة ونحوها لئلا يخرج ما يلوث البدن أو الثوب أو البقعة. الدليل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: فتلجمي فتلجمي. تنبيه: لا يلزم المستحاضة أن تفعل هذا الأمر وهو غسل الفرج ولفه أو التعصب في كل مرة، وإنما يكتفى به مرة واحدة، وهذا هو اختيار الحافظ بن رجب أن تفعله مرة واحدة، ولا يجب عليها أن تكرر كلما أرادت أن تصلي. إذن تفعل هذا الأمر مرة واحدة. ثم قال: وتتوضأ لوقت كل صلاة. يجب على المستحاضة عند الحنابلة بل والجمهور أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، هذا إذا كان خرج شيء من الحدث الدائم، إذا كان خرج شيء من الحدث الدائم. فإذا خرج شيء يجب عليها إذا دخل وقت الفريضة الثانية أن تتوضأ. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة. قال الفقهاء: المراد بقوله لكل صلاة أي لوقت كل صلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن الصحابة، مروي عن الصحابة. القول الثاني أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ من هذا الحدث الدائم، أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ من هذا الحدث الدائم، يعني وجوده كعدمه، وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قالوا: لأنه لا دليل على وجوب الوضوء، وحديث توضأ لكل صلاة ضعيف، وحديث توضأ لكل صلاة ضعيف. ثم استدلوا بأمر آخر وهو أنه لا فائدة من الوضوء لحدث يستمر خروجه، هذه مسألة مهمة جدا يا أخوان، جدا جدا، وحاجة الناس إليها كثيرة، وهي: هل يلزم من حدثه دائم كمن به سلف بول أو سلف ريح أو المستحاضة بالنسبة للنساء، هل يلزمهم أن يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة؟ هذا كما سمعت الخلاف. الراجح القول الثاني وفيه توسعة على الناس وهو أقرب للأدلة، الراجح من الأقوال الثانية، لأنه أقرب للنصوص وفيه توسعة للناس، إلا إذا ثبت ما ذكره بعض الفقهاء أن وجوب الوضوء محل إجماع من الصحابة. إذا ثبت هذا، أنا لم أتمكن من تتبع أقوال الصحابة في هذه المسألة، لكن إن ثبت أن الصحابة أجمعوا على وجوب الوضوء على المستحاضة فلا شك أن مذهب الحنابلة هو الراجح. لكن إذا لم يثبت هذا، فقول الحنابلة المالكية الذي اختاره شيخ الإسلام هو عدم الوجوب هو الراجح، هو الراجح. إذن يترتب على المستحاضة أو يلزم المستحاضة إذا أرادت أن يصلي ثلاثة أشياء: أن تغسل الفرد وتعصبه، وماذا؟ وتتوضأ لوقت كل صلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح. تعريف السفرة والقدرة: السفرة والقدرة، السفرة ماء أصفر يشبه ماء الجروح، يشبه ماء الجروح، ماء الجروح. والقدرة سائل فيه أمشاج من الدم، بني اللون، سائل فيه أمشاج من الدم، يعني خيوط من الدم، وهو بني اللون في الجملة. وفي تعريفهما خلاف كثير، هذا تعريفه أقرب الأقوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. Thank you.